الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأخوة قراءة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. شيخ أي صفحة؟ أخبر الأخ الشيخ محمد. فإذا عرفتها، طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الحنيفية هي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس من أجل ذلك، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعد ذلك: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبده وحده لا شريك له. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا كان معها التوحيد، فلو كان مشركا بالله فإن هذه العبادة تفسد ولا تصلح ولا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الآن ضرب مثلا رحمه الله تعالى في أن العبادة كيف تفسد إذا دخلها الشرك، فضرب مثلا على أمر عملي وهو الصلاة مع الطهارة، فمعلوم أن من شروط الصلاة الطهارة. فلو أن رجلا انتبه لو أن رجلا توضأ ثم أراد أن يصلي، وقبل أن يصلي انتقض وضوءه ثم أراد أن يصلي، هل تصح صلاته؟ لا، لأنها فسد شرطها. فكذلك العبادة إذا دخلها الشرك، أي أن العبد ولو قال لا إله إلا الله ولو كان يصلي لكنه يشرك بالله عز وجل، فهذا الشرك يفسد توحيده. فالشرك والتوحيد كما مر معنا نقيضان، إذا وجد التوحيد ذهب الشرك أي أصله، وإذا وجد الشرك ذهب التوحيد. وهذه الرسالة القواعد الأربع من مقاصد تأليفها بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لأنك لا يمكن أن تحقق التوحيد إلا بمعرفة الشرك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذه الذنوب من أجل أن يتجنبوها، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر. لماذا يخبرهم بالكبائر؟ حتى يتجنبوها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة حقيقة الشرك كما كان يعلمهم التوحيد حتى يتجنبوه. وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فالشيء من طرق معرفته أنك تعرف ضده، إذا عرفت ضده عرفت هذا الشيء. ومن ذلك التوحيد، فإذا أردت أن تعرف حقيقة التوحيد تعرف على ضده وهو الشرك. ومر معنا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه أو بما يختص به، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ومن خصائصه سبحانه وتعالى الخلق والتدبير والملك، وهذا يتعلق بالربوبية. ومن خصائصه العبادة، فإنه لا يعبد إلا الله، والعبادة لا تكون إلا له، فمن عبد غير الله فقد وقع في الشرك. وكذلك فيما يختص به أن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن مثل الله بغيره فقد وقع في الشرك. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتعلم حقيقة الشرك حتى يحقق التوحيد. وبهذا ضرب المؤلف هذا المثل، يقول لك: كما أن الإنسان إذا انتقض وضوءه لا تصح منه الصلاة، فكذلك إذا انتقض توحيده لا تصح منه أي عبادة. فالذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبني المساجد ويساعد الفقراء ويجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك، لو وقع في الشرك فإن هذا الشرك يفسد جميع هذه الأعمال. ولهذا يقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث، أي كالناقض، ناقض الوضوء، كالحدث إذا دخل الطهارة، فإن الطهارة تفسد. ثم قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما مر معنا: لئن أشركت ليحبطن عملك، وصار صاحبه من الخالدين في النار. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فبين الله عز وجل أن الكفار خالدون في نار جهنم خلودا أبديا، فالشرك يحبط العمل ويدخل العبد ويدخل صاحبه النار ويخلده فيها خلودا أبديا. هكذا يفعل الشرك بصاحبه. إذا كان كذلك فإن أهم ما ينبغي للمسلم، بل ويجب عليه معرفته، أن يتعرف على الشرك حتى ينجو. كل عاقل يريد النجاة من النار، ولا يمكن للعبد أن ينجو من النار إلا بتعلم التوحيد وتعلم ضده وهو الشرك. وهذا التوحيد أيها الإخوة لا يكفي فيه أن تتعلمه مرة واحدة وتترك، لا، التوحيد لا ينتفع منه صاحبه غالبا إلا أن يعيش معه حتى يفارق الدنيا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله في آخر اللحظات وهو يدعو للتوحيد، يدعو للتوحيد، ولا يجامل عليه الصلاة والسلام. ولو صدر الشرك من أصغر الناس فإنه ينكر هذا المنكر. ولما سمع الجارية الصغيرة وهي تغني وتقول: وفينا رسول يعلم ما في غد، ما الذي يعلم ما في الغد؟ الله. لكن لما جعلت هذا الأمر وهو علم الغيب الذي هو من خصائص الله جعلته للنبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليها عليه الصلاة والسلام، ولم يقل: هي جارية صغيرة لا تفهم. وإذا كان الأمر كذلك فنعلم أن من يقول أن التوحيد يكفي فيه مرة واحدة أن كلامه خطأ، بل إن أهم المهمات هو تعلم التوحيد علما وعملا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا نجاة لك من نار جهنم والخلود فيها والدخول إلى الجنة إلا بالتوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ومن يعص الله والرسول فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فحري بالمؤمن أن يعتني بالتوحيد دائما علما وعملا حتى يلقى الله. كيف عملا؟ أن يطبق هذا العلم ويدعو غيره إلى هذا العلم والعمل. لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبهذا ينجو العبد من الخسارة التي ذكر الله عز وجل في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا هو التوحيد العلم. آمنوا والإيمان والتوحيد مبين على العلم. ولكن العلم هذا لا ينفع إلا إذا كان أنتج عملا. إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وأعظمه التوحيد وتواصوا بالحق دعوا غيرهم وتعاونوا في هذا العلم والعمل وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن للعبد في حصول العلم النافع والعمل الصالح ودعوة الناس إلا بالصبر. فالعلم لا يطلب إلا بالصبر. ولا يمكن أن تعمل الصالحات وتستمر على العمل إلا بالصبر. ولا يمكن أن تدعو غيرك إلا بالصبر. وبهذا ينجو العبد من الخسارة. فلذلك يقول عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة أي من حبائل الشيطان وهي الشرك بالله. وسماها شبكة وحبائل لماذا؟ لأن الشيطان يزين الشرك في أعين الناس. الشيطان لا يأتي بالأمور على حقيقتها. انتبه، الشيطان لا يأتي بالأمور على حقيقتها. لو أتى بها على حقيقتها لما أطاعه أحد، نفر الناس منه. ولكن يلبس ويلبس هذه الضلالات بأمور يظن الرائي والسامع أنها خير فيقبل عليها، كما قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوة مع خطوة حتى يفتح عليك باب من أبواب الشر، كما قال بعض السلف يفتح الشيطان لابن آدم 99 باب من أبواب الخير، أي فيما يبدو له أنها من الخير، حتى يدخله في الباب 100 وهو باب الشر. فالمسلم ينتبه. لذلك سماها المؤلف قال حتى لعل الله يخلصك من هذه الشبكة أي من حبائل الشيطان. ولا يمكن للإنسان أن ينجو من وساوس الشيطان وخدع الشيطان إلا بالعلم، إلا بالعلم، ويغذي قلبه بالعمل الصالح حتى يترقى في درجات الإيمان ويكون مؤمنا قويا لا ينخدع. ثم قال رحمه الله تعالى قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي إذا مات العبد وهو مشرك الله عز وجل يغفر له ذنبه. ولكن إذا تاب قبل أن يأتيه الأجل فالله عز وجل يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب ثم قال وذلك أي كيف تحقق التوحيد، كيف تنجو من الشرك؟ بطرق. ومن هذه الطرق أن تتعلم هذه الأربع القواعد، هذه القواعد الأربع. وهذه القواعد الأربع لم يأتي بها المؤلف من نفسه وإنما استنبطها من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. القاعدة الأولى: يبين فيها المؤلف أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، أي يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المدبر وأنه المتصرف، هم يقرون بهذا ولا ينكرون. وذكر الدليل من القرآن: قل أي يا محمد لهؤلاء الكفار المشركين، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم لا إشكال عندهم في هذا. فقل أي يا محمد لهؤلاء: أفلا تتقون الله ما دمتم مقرين بأنه هو الخالق الرازق المدبر، أفلا تتقونه سبحانه وتعالى وتتركون عبادة غيره؟ لأن الذي يأتي بهذه الأمور، الذي يخلق ويدبر ويتصرف، هو الذي يستحق أن يعبد. ولذا يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالعبادة لا يستحقها إلا من يخلق ويدبر ويتصرف ويرزق. وبالمثال يتضح المقال. أضرب لك مثلا يسيرا أقرب لك المعنى. لو أن رجلا أحسن إليك، يعطيك من الأموال، يأتي بك من الخارج ويتكفل بك وأنت صغير، ويعطيك من الأموال ويشتري لك سيارة، يعطيك بيتا وزوجة ووظيفة وأموال، ثم بعد ذلك تشكر غيره، ألا يعد هذا ظلم؟ هذا ظلم؟ هل هذا شكر؟ هذا ليس شكرا. الواجب على أن يشكر من أحسن إليه، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل أوجدك من العدم ورباك بنعمه واعتنى بك وأنت في بطن أمك ويسر لك الغذاء وأنت في بطن أمك بلا حول منك ولا قوة، وسهل خروجك من بطن أمك، وسخر لك من عباده من يعتنون بك وأنت في أضعف ما تكون من الحالات، وأنشأ هذا الغذاء في صدر أمك، ثم أوجد لك هذا الرزق حتى تتربى في نعمه شيئا فشيئا حتى تكون قويا، ثم بعد ذلك يقوم هذا المشرك بعد أن رباه الله عز وجل بنعمه يذهب إلى رجل مقبور ميت مدفون ويذبح له من دون الله ويدعوه من غير الله. لا شك أن هذا هو أعظم الظلم، لا يوجد أعظم من هذا الظلم. فالله عز وجل يقول لهؤلاء، يعني يلزم من إقراركم بأن الله هو الرازق والخالق والمدبر، يلزم من هذا أن تعبدوه وحده لا أن تعبدوا غيره. واضح؟ فالقاعدة الأولى أن كفار قريش يقرون بأن الله هو الخالق المدبر المحيي المميت الرازق، ومع ذلك هذا الإقرار لم يدخلهم إلى الإسلام، وسماهم الله عز وجل مشركين، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، واستحل دماءهم وأموالهم. فإقرار الربوبية وتوحيد الربوبية وحده لا يكفي. هذا معنى القاعدة وخلاصة القاعدة الأولى. واضح؟ وبهذا نعلم أن كلمة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل من دونها، هذه الكلمة ليس معناها لا خالق إلا الله كما يفسرها بعض من انحرف عن الطريق المستقيم، بعض من انحرف عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا إله الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، يقول لك معناها لا خالق إلا الله، وبعضهم يقول إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين، هذه كلها أمور غير صحيحة ويكذبها القرآن. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لأصبح كفار قريش ها مسلمين مؤمنين ولم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العجب أن كفار قريش عقولهم أكمل من عقول المشركين اليوم، لأن كفار قريش يعلمون أن لا إله إلا الله ليس معناه لا خالق إلا الله. لو كان كذلك لقال يا محمد لماذا تقتلنا ونحن نقول ونحن نقر بأن الله هو الخالق والرازق. هم يعلمون أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب. فهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. لا نفي، إله كلمة إله في لغة العرب معناها معبود، فكل معبود يسمى إله، لكن هذا الإله قد يكون حقا قد يكون باطلا، والحق هو واحد فقط وهو الله، وأما ما سواه وإن سميت آلهة لكنها آلهة باطلة. فالذي يعبد الشجر والحجر والصنم والولي وغير ذلك هذه كلها آلهة، وسماها الله عز وجل في القرآن آلهة لكنها كلها آلهة باطلة. قال سبحانه فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله. لا إله أي لا معبودة، معي لا إله كلمة إله بمعنى معبود، لا إله إلا الله أي لا معبودة إلا الله، هذا من حيث الظاهر، لكن ليس هذا هو هذا المراد. لغة العرب مبنية على الاختصار، وشيء إذا كان مفهوما لا يذكر. إذا سألتك مثلا هل فهمت تقول لي نعم، هل تقول لي نعم فهمت أم تقول نعم؟ نعم، خلاص ما دام أن الكلام مفهوم. إذا قلت لك هل قدم زيد وزيد قد قدم، فسألتك هل قدم زيد تقول نعم، نعم يعني شنو؟ نعم قدم زيد، لكن لغة العرب مبنية على الاختصار، وشيء إذا كان مفهوما لا يذكر. ومن ذلك الأسلوب العربي أن هذه اللا الأولى هي لا تسمى بلا إيش؟ نافية الجنس، نافية الجنس. هذه اللا النافية الجنس لها اسم وخبر، تقول لا درس قائم، فأنت تنفي جميع الدروس، واضح؟ ولكن هذا الخبر وهو قائم يحذف إذا كان الكلام مفهوما. مثلا نحن هنا في هذا المكان ندرس إيش؟ توحيد، مثلا العقيدة التوحيد، هناك دروس أخرى فقه حديث تفسير. إذا قلت لك لا درس إلا ها التوحيد، ما معنى هذا؟ هل معناه أنه لا يوجد دروس أخرى؟ لا، هناك خبر محذوف لكنه معلوم من السياق، أي لا درس هنا أو لا درس قائم إلا التوحيد، فكلمة قائما تحذف لأنها معروفة. فكذلك هنا لا إله إلا الله، لا إله هذه لا نافية الجنس اسمها إله، طيب أين خبرها؟ خبرها محذوف. طيب نريد أن نقدر هذا الخبر، هل يمكن أن نقول لا إله موجود إلا الله؟ خلنا ننظر، لا إله موجود إلا الله، هل يمكن هذا الكلام؟ ها؟ ممكن أخونا يقول ممكن، يقول لا إله موجود إلا الله. طيب الله موجود صح؟ طيب هناك من يعبد البقر صح؟ هناك من يعبد شجر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الأولياء، طيب هذه آلهة موجودة كلها، إذن هذا التقدير غير صحيح ويدل عليه القرآن، فما أغنت عنهم آلهة من الآلهة موجودة، إذن هذا التقدير لا يصلح، إذن نريد خبر آخر يستقيم مع الكلام. ها لا إله حق إلا الله، ننظر هل هناك آلهة تعبد بحق غير الله؟ لا، لا يوجد، لأن كلها لا تستحق أن تعبد، كلها مخلوقة. إذن التقدير الصحيح أننا نقول لا إله حق إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويدل عليها أيضا القرآن، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واضح؟ إذن نرجع ونقول القاعدة الأولى ملخصها أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، أي يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع ذلك هذا التوحيد لا يكفي ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم. واضح؟ فنستفيد من هذه القاعدة أن التوحيد المطلوب ليس فقط هو توحيد الربوبية، وأن العبد لا يكون معصوم الدم والمال بمجرد توحيد الربوبية، فلا بد أن يكون معه توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. واضح؟ طيب القاعدة الثانية، يقول رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني يقول هؤلاء اليوم الذين يعبدون الأولياء والصالحين ويعبدون القبور، إذا سألتهم لماذا تذهب إلى هؤلاء القبور، لماذا تعبدهم من دون الله، يقول لك إيش؟ نريد أن يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعوا لنا عند الله. هؤلاء الأولياء والصالحون لهم منزل عند الله، ونحن أهل ذنوب ومعاصي، فنريد أن يقربون إلى الله وأن يشفعوا لنا عند الله. يقربون إلى الله بأن يرفعوا لنا من درجاتنا عند الله، ويشفعوا لنا عند الله بأن يتوسطوا لنا، بأن يتجاوز الله عز وجل عن سيئاتنا وذنوبنا. واضح؟ فملخص هذه القاعدة أن كفار قريش كانوا يقولون مثل هذا القول، وكذبهم الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الله عز وجل عليهم بأنهم مشركون. قال سبحانه عن كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل بعد ذلك إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله عز وجل حكم على قولهم يقربون أنهم كاذبون، هم لا يقربونهم عند الله، وإنما الذي يقربك عند الله هو العبادة لله وحده لا شريك له، وحكم عليهم بأنهم
ما.
وحكم عليهم بأنهم مشركون، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فوصف فعلهم وهو طلب الشفاعة والقربة من هؤلاء الأموات بحيث يقربونهم عند الله عز وجل بأن هذا الفعل كفر. من الذي وصفهم بأنهم مشركون؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فيقال أيضا لمن يفعل هذا الفعل اليوم، الذين يذهبون إلى أولياء الصالح تقول له يا فلان لماذا تذهب؟ لماذا لا تدعو الله عز وجل مباشرة؟ يقول أنا لا أزعم أنهم يخلقون ويدبرون، لا لا، وإنما فقط ليقربوني عند الله، هم أولياء صالحون. فيقال له هذا الفعل كفر بالله عز وجل، وهذا الزعم الذي تزعمه بأنهم يقربونك إلى الله هذا كذب غير صحيح. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني، لم يقل في آية واحدة ادعوا الأولياء، ولم يقل تقربوا إلى الأولياء، لا، وإنما قال ادعوني أستجب لكم. طيب، قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني مكانة يقربون، فالقربة يريدون بذلك أن ترفع درجاتهم عند الله، وأما الشفاعة بأن يتجاوز الله عز وجل عن سيئاتهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم بالكذب والكفر، بالكذب بقولهم إنهم يقربونهم لا يقربونهم، بل هذا الفعل يبعدك عن الله، وحكم عليهم بأنهم كفار. طيب، قال ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، تقول له لماذا تعبدونهم؟ يقول لك هم شفعاء لنا عند الله يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في هذه الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأول الآية وصف فعلهم بأنه عبادة، فكون يتقرب إلى الميت هذه عبادة، وإذا كانت عبادة إذن العبادة لا تكون إلا لله، فكيف تعبدون غيره؟ فأنتم مثل الذي يعبد الصنم. ثم حكم عليهم بأنهم مشركون، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وصف هذا الفعل بأنه شرك. فالذي يذهب إلى الأولياء والصالحين البدوي والحسين والجيلاني وفلان 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 هم تماما كفعل كفار قريش أبدا. تقول يا فلان لماذا تذهب ويسافر من أجله؟ هذه طبعا سيئة فوق سيئة، لأن الرحال لا تشد عبادة إلا إلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، هم شدوا الرحال والعياذ بالله لتقصد هذا المقام، هذا أولا. ثانيا أنهم يأتون إليه ليعبدونه من دون الله، فإن قال هؤلاء الذين يأتون إلى القبور والأولياء والصالحين يقولون لا إله إلا الله، هم أصلا يصلون ويطوفون ويدعون ثم يصلون مرة أخرى ويتصدقون، نقول هذا الفعل وهو إتيانهم إلى هؤلاء المقبورين أفسد هذه العبادات كلها، لأن الآن قبل قليل سمعنا وفهمنا أن هذا الفعل ما هو شرك، وقد أخبرنا ربنا أن الشرك إيش يفعل؟ يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن يوم القيامة من خاسرين. واضح؟ فالذي يفعله المشركون اليوم هو نفسه الذي يفعله كفار قريش، بل المشركون اليوم أشد شركا من الأوائل كما سيأتينا. طيب، ثم بيّن المؤلف أن الشفاعة شفاعتان، يعني باستقراء نصوص القرآن والسنة أن الشفاعة شفاعتان، الأولى شفاعة منفية والثانية شفاعة مثبتة. ما معنى هذا؟ هناك شفاعة ثابتة في نصوص الكتاب والسنة، مقبولة مرضية عند الله، وهناك شفاعة منفية غير مرضية عند الله. ما الفرق بينهما؟ أو ما هذه وما هذه؟ الشفاعة التي أثبتها القرآن هي الشفاعة التي اشتملت على شرطين: أولا رضا الله عن الشافع والمشفوع، الشرط الثاني الإذن، أن يأذن الله للشافع أن يشفع. وتعلمون أن الله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى الكفر والشرك. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وهذان الشرطان ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فجاء هذان الشرطان متفرقين في كل شرط في آية، واجتمع الشرطان في آية واحدة. أما في التفرق فقد قال سبحانه في الرضا مثلا، شرط الرضا، قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وما الشرط الثاني الإذن، قال سبحانه تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واجتمع هذان الشرطان في آيتين، الأولى في سورة طه، قال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والآية الثانية في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي ويرضى لمن يشاء. فإذا اجتمع هذان الشرطان فإن الشفاعة تكون مثبتة. ومن ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، وشفاعة الشهداء، وشفاعة الصالحين. طيب، وأما الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن هي التي لم تشتمل على هذين الشرطين، إما أن تكون شركا هي في نفسها، أو تكون لمشرك، والثانية أن الله عز وجل لا يأذن. وما دام أنه لا يرضى يلزم منه أنه لا يأذن، لأن الله عز وجل لا يأذن بالكفر. طيب، قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا نوع من الشرك، والله عز وجل لا يرضى بالشرك. ومن ذلك ما يطلبه بعض الناس من الأموات، هذا لا يقدر عليه إلا الله. الآن من الذي يغفر الذنوب؟ الله. إذن هذا الأمر لا يطلب إلا من الله. من الذي يشفي المريض؟ إذن لا يطلب الشفاء إلا من الله، ولا يقول أنا أتي لفلان يشفع لي عند الله. واضح؟ طيب، قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة لا توجد شفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، أي فيما يرضاه الله عز وجل ويأذن به. ثم ذكر الشفاعة المثبتة فقال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآن بين الشفاعة المثبتة. ما هي الشفاعة المثبتة؟ التي تطلب من الله. يعني يأتي قائل: مثلا تنكر عليه تقول له لا يجوز لك أن تدعو الأموات، يقول كان أشفع أريد أن يشفع لي عند الله، ثم هو يقول لك هل أنت تنكر الشفاعة؟ أليس الأولياء يشفعون؟ أليس الصالحون يشفعون؟ نقول نعم يشفعون، لكن لا تطلب منهم، هم لا يملكونها، وإنما تطلب ممن يملكها وهو الله. قل لله الشفاعة جميعا. إذا كان كذلك فكيف تكون الصورة الصحيحة؟ تدعو الله عز وجل، تقول اللهم شفع في نبيك، واضح؟ لا أنك تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام أو تطلب من الصالحين، فهذا الدعاء غير الله، هذا شرك. طيب، قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. والله عز وجل من مقاصد الشفاعة، انتبه لهذا، من مقاصد الشفاعة أن يبين الله عز وجل منزلة الشافع. يا رجل صالح يشفع والشهيد يشفع، الله عز وجل يريد أن يبين منزلة هذا الصالح يوم القيامة بأن يأذن له أن يشفع، وإلا فالله عز وجل وهو على كل شيء قدير وهو الرحيم الغفور يمكن أن يغفر لهؤلاء دون شفاعة. لماذا جعلت الشفاعة؟ حتى يكرم هذا الشافع، يبين منزلته، وهذا مقام محمود يحمد عليه صاحبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عز وجل عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفسرت بالمقام محمود هنا الشفاعة العظمى، يبين مقام النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعتذر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذرون، فيقوم محمد عليه الصلاة والسلام فيسجد بين يدي الله عز وجل فيفتح له من المحامد فيقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، أي يسمع قولك واشفع تشفع. هنا يكرم الله عز وجل نبيه في هذا المقام العظيم الذي يعني يحمده الأولون والآخرون. فمن فوائد ومن مقاصد الشفاعة أن يكرم الله عز وجل الشافع. طيب، قال والمشفوع له من رضي الله له قوله وعمله. والله عز وجل يرضى ماذا؟ التوحيد، ولا يرضى الكفر. فإذن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لم يكتفي بقول لا إله إلا الله، لا، أتى بها وبحقها ولم يناقضها بشرك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة هم أهل التوحيد، نسأل الله يجعلنا جميعا ووالدين منهم. قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فالشرطان هما الرضا والإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عرف القاعدة الثانية ملخصها أن كفار قريش حينما فعلوا الشرك وهو دعاء الأموات والتقرب إلى الأموات كان الدافع لهم بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله هؤلاء الأموات. فنقول للمشركين اليوم كذلك أنتم تزعمون هذا الزعم، ففعلكم مثل فعل كفار قريش، والله عز وجل حكم على قريش بأنهم كافرون وكاذبون في زعمهم، فأنتم كذلك، واضح؟ طيب، القاعدة الثالثة. قال والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على، وانتبه لهذه القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي في معبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما المراد الفتنة هنا؟ شرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا رد على من يقول هؤلاء صالحون، هؤلاء لهم منزلة عند الله. نقول أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على المشركين منهم من كان يعبد الصالحين ومنهم من كان يعبد غير الصالحين كالأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يفرق بينهم وإنما قاتلهم جميعا. لماذا؟ لأن ليس الشأن في من تعبده، وإنما الشأن والخلاف في فعلك، وهو أنك تعبد غير الله بغض النظر هذا المعبود هل هو نبي وصالح وملك من الملائكة وله منزل عند الله، أم هو من أسوأ الناس، أو هو لا يوصف لا بصلاح ولا بفساد كالحجر والشجر. واضح؟ فلا فرق بين من يعبد نبيا وبين من يعبد شجرة، وبين من يعبد بقرة، وبين من يعبد الشمس. واضح؟ وسيأتينا أيضا أن المشركين اليوم أشد شركا، ومن ذلك أن منهم من يعبد الفاسد، يعني لا يعبد صالحا ولا أنه يعبد ما لا يوصف بصلاح ولا فساد، وإنما يعبد فاسدا. طيب، عرفنا هذه القاعدة، ها، أن النبي عليه الصلاة والسلام الذين قاتلهم عليه الصلاة والسلام وأمره ربه بقتالهم أنهم كانوا متفرقين في معبوداتهم مختلفين، ومع ذلك لم يفرق بين أحد منهم، لأن الجميع يعبد غير الله، لأن الشأن ليس في من تعبده، وإنما الشأن في أنك جعلت حق الله وهو العبادة جعلتها لغيره، سواء كان نبيا أو كان ما دون ذلك. والدليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين كله لله، الدين ومنه الدعاء والذبح والاستغاثة إلى غير ذلك، كله لا تكون إلا لله. ثم ذكر أدلة مفصلة، الآن هذا على سبيل العموم، وقاتلوهم كلهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله، ثم ذكر أدلة مفصلة على هذه المعبودات. قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته، أي ومن مخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر، وإن كانت عظيمة هي لا تستحق أن تعبد، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، الله أكبر. شوف، لم يقل واسجدوا لله فقط، وإنما قال واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني هذه مهما ترون أنها من عظمه وأمور مهولة، الذي أوجده هو الله، فمعطي العظمة أولى بها سبحانه وتعالى. قال إن كنتم إياه تعبدوا، إن كنتم إياه تعبدوا، إن كنتم أردتم أن توحدوه وتعبدونه فلا تعبدوا هذه المخلوقات، وإنما أخلصوا في عبادتكم لله. قال ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أربابا أي معبودات، الله لا يأمركم أن تجعلوا الأنبياء والملائكة معبودات من دونه، لا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين من دون الله، قال سبحانك، يعني أنا أنزهك، التسبيح معنى التنزيه، يعني أنا أنزهك يا رب أن أكون شريكا معك، أن أكون إلها معك أنا وأمي، قال سبحانك ما يكون لي، يعني لا يجوز لي أصلا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا لا يحق لي، لأن العبادة حق محض لله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وتكملة الآية ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جاء في تفسيرها: أولئك الذين يدعون، كلمة الدعاء إذا وردت في النصوص فالمراد بها العبادة، يدعون أي يعبدون، دعاء يعني عبادة. أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين يعبدون، هم يعبدون الصالحين، وجاء في تفسير أنها عيسى، وجاء في تفسير أنها الجن، صالحين من الجن. قال: أولئك الذين يدعون أي يعبدونهم من دون الله يبتغون إليهم الوسيلة، هم يتقربون إليهم بأن يشفعوا لهم عند الله. أولئك الذين تعبدونهم وتريدون منهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويطلبون إليه الوسيلة ويخافونه، يخافون عقابه ويرجون رحمته، هم أنفسهم، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وكما قيل: فاقد الشيء لا يعطي، هو بنفسه يخاف من الله، يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكيف تطلبون منهم ذلك؟ وإنما المطلوب منكم أن تكونوا مثلهم، مثل هؤلاء الصالحين، بأن تعبدوا الله وتخافونه وترجون رحمته. قال: ودليل الأشجار قول والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. جاء في تفسير أنها أحجار وأنها أشجار، وقيل غير ذلك. قال: وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر. حدث عهد بكفر يعني للتو دخلوا الإسلام، من قريب كانوا في كفر وجاهلية ثم دخلوا الإسلام، وحدوا الله مع النبي عليه الصلاة والسلام ومروا على شجرة. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلازمونها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها السيوف والأسلحة حتى تأخذ البركة فتكون قوية وتكون مسددة في الضرب. قالوا: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، أي تسمى بذات أنواط، أي ذات معاليق يعلق بها الأسلحة. قال: فيقول رضي الله عنه: فمررنا بسدرة، سدرة ثانية، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذ هذا يعني حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لعاقل يقول الناس اليوم ما يحتاجون التوحيد؟ الصحابة وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام صدر منهم هذا الأمر، فكيف بمن بعد عهده عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح الناس اليوم في غربة، غربة شديدة؟ فهم أحوج بأن يتعلموا التوحيد دائما وأبدا. ولذا الصحابة كانوا يجلسون ويتعاهدون التوحيد، يقول أحدهم للآخر: نجلس، تعالى نجلس نؤمن ساعة، نجدد هذا الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث أنه قال: الإيمان يخلق، أي يكون قديما كما يخلق الثوب. الآن الثوب إذا أصبح قديما ومتسخا ماذا تفعل؟ تغسله وتنظفه حتى يصبح نظيفا وأنيقا. كذلك التوحيد يحتاج القلب هكذا، إذا مرت عليك مدة من الزمن وأنت تعيش في وسط هذه الفتن فالإيمان يضعف، فتحتاج إلى تجديد إيمان، تجديد توحيد حتى تلقى الله. والتوحيد كما قال ابن القيم كالغشاء الرقيق، يعني يتأثر بأدنى شيء. وإذا كان كذلك فالمسلم يحتاج إلى أن يجدد توحيده دائما. طيب، هذه خلاصة القاعدة الثالثة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ظهر عليهم وقاتلهم جميعا هم مختلفون في معبوداتهم، ومع ذلك لم يفرق بينهم، لأن المقصد هو أنهم عبدوا غير الله بغض النظر عن هذا المعبود هل هو صالح أو طالح. واضح؟ طيب، فلا يأتي المشركون اليوم يقولك: لا، كفار قريش كانوا يعبدون أصنام ونحن اليوم لا، وإنما نتقرب إلى الصالحين فهو لا صالح. أنت لا تحب الصالحين؟ نقول: لا والله، أنا أحب الصالحين وأتقرب إلى الله بحب الصالحين وأرجو من الله القرب منه بمحبتي للصالحين، لأن الإنسان يكون في يوم القيامة مع من أحب، صح؟ لكن لا أرفعهم فوق منزلتهم، لا أعطيهم حق الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على الصحابة يوما قال بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولذلك يا الأخوة، السبب الرئيسي، انتبه لهذه الكلمة، السبب الأصل والرئيسي والأول في وقوع البشر عموما من لدن آدم، طبعا آدم ما حصل عنده الشرك، وإنما الشرك أول ما وقع في عهد نوح، من قوم نوح إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، السبب الأول والسبب الأصل والرئيسي في وقوع الناس في الشرك هو الغلو في الصالحين. والنصارى إنما عبدوا عيسى لأنهم غلوا فيه، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طيب، القاعدة الرابعة والأخيرة، قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا، يقول هو رحمه الله وقد توفي قبل أكثر من 200 سنة يعني قريب، يقول أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعني إذا كانت الأمور سهلة وطيبة ما عندهم كوارث ما عندهم مصائب يشركون بالله، لكن إذا حقت عليهم الشدة ونزلت عليهم المصيبة لا يلتجئون إلا إلى الله. قال ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، يعني الفلك والسفينة وهاج بهم الموج البحر، هذه شدة وكربة، هل يقولون يا مناه يا اللات، ما يدعون هذه يا هبل، لا، وإنما يلتجئون إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، أي عبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، فلما نجاهم، بمعنى أنه استجاب لدعائهم لأنهم أخلصوا، شوف عقولهم، نسأل الله العافية، يعني هم الآن هذه تجربة أمامهم حصلت، لما أخلصوا نجاهم، لما نجاهم إلى البر إذا هم رجعوا لشرك. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم وكان يعبد ستة آلهة، قال كم تعبد؟ قال ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. قال وقت الشدة تلجأ إلى من؟ قال الذي في السماء. لكن نسأل الله يعافينا جميعا، المشركون اليوم في الرخاء والشدة يشركون بالله، تجد بعضهم إذا نزلت عليه مصيبة أو مرض أو فقر يذهب إلى البدوي وفلان وفلان يلح في الدعاء، نسأل الله العافية، اشفي مريضي، رد غائبي، ارزقني الولد. وربما رأى بعضكم بعض الناس الذين هم في الطائرة وترتج بهم يدعون غير الله، نسأل الله العافية، يا فلان يا فلان، هذا لا شك أنه ضلال مبين. ومن صور أن مشركي زماننا أشد شركا من الأوائل أنهم يشركون ليس فقط في الألوهية، حتى في الربوبية، كغلاة الصوفية، من يعتقد أن هناك من يخلق مع الله، الويل فلان يخلق. وإذا كان الأمر كذلك أيها الأخوة، فحريم بالمؤمن أن يتعلم التوحيد وأن يتعاهد التوحيد. يا أخوان، التوحيد يعني أغلى ما يملك الإنسان في الدنيا، وأجمل ما يعرف الإنسان في الدنيا، وأهم ما يعتني به الإنسان في الدنيا، لأنه به بعد رحمة الله عز وجل ينجو من النار ويدخل الجنة. والمراد بالمشركين اليوم أيها الأخوة لا نتكلم عن المشركين الأصليين كالنصارى واليهود، لا، هذا شرك ظاهر، لكن نتكلم عن من ينتسب إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه في الحقيقة مشرك، يذهب إلى البدوي ولا فلان وفلان ويذبح له من دون الله ويدعوه ويسأله المدد، المدد يا فلان، هذا وإن ردد لا إله إلا الله ما تنفعه، كالذي يتوضأ كما مر المؤلف يتوضأ ويدخل المسجد ويخرج منه الريح انتقض وضوءه ويصلي ويقرأ الفاتحة ويطيل في القراءة، هل صلاته تصح؟ لا تصح، لأنه نقض هذه الطهارة. فكذلك التوحيد إذا انتقض إذا فسد لا تنفع منه أي عبادة، لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذه الرسالة للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها وسهلة، وينبغي لنا جميعا أن نتعهد هذه الرسالة بين الحين والآخر حتى يعني نكون دائما على يقظة في ديننا، وأن نكون دائما يعني مجددين لهذا التوحيد وهذا الإيمان في قلوبنا، حتى يكثر تعلقنا بالله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. طيب، وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين.